بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من المؤكد أن كل الديانات السماوية وغير السماوية أيضا يعني حق كل التوجهات الإنسانية بما فيها التوجهات التي تصب في محاولة تنضيج هدف معين أو رؤية معينة، بالتأكيد تصبو كل هذه الديانات وكل هذه التوجهات وهذه الأطروحات الإنسانية إلى أن يكون الإنسان كاملا، يعني البحث عن الكمال الإنساني.
لا.
البحث عن الكمال الإنساني هذه فطرة، يعني حقيقة تشترك بها كل التوجهات الفكرية الثقافية الدينية. دائما كل ما يطرح وكل ما يراد منه إيجاد أطروحة معينة فكرية ثقافية أو دينية إلى آخره هي تبتنى على كمال الإنسان، الحصول على الكمال الإنساني. طبعا هذه الغريزة، غريزة الكمال، البحث عن الكمال ليس مقتصرة على الإنسان فقط، يعني كل المخلوقات هي تبحث عن الكمال. ولذلك نجد أن إذا كان تلاحظ في النبات أو في الحيوان أو في غيره دائما يبحث عن وجود الكمال، عن الوصول إلى درجة الكمال. يعني حتى البذرة إذا لاحظتها تبحث إلى أن تصل إلى حالة الكمال لتكون نبتة، ولتكون هذه النبتة مثمرة ولتقدم الثمار. ولذلك تجد أن هدف الكمال يسعى إليه كل مخلوق، كذلك الحيوان. بحثه عن الكمال هذه حقيقة غريزة في داخل نفسه، يبحث عن التزاوج، يبحث عن التناسل، يبحث عن العيش الذي يضمن وجوده ويضمن حياة كريمة له وحياة آمنة ومستقرة وهكذا. إذن مسألة الكمال، الكمال هو كمال فطري يشترك فيه الإنسان، يشترك فيه الحيوان، يشترك فيه النبات إلى آخره. لكن البحث عن الكمال عند الإنسان هو أرقى غاية في هذا المضمار. نجد أن البحث عن الكمال في النبات غير في الحيوان، لأنه في الحيوان مرتبة متقدمة على النبات، وفي الإنسان أيضا مرتبة متقدمة على الحيوان وهكذا. إذن البحث عن الكمال عند الإنسان هو أرقى البحث عن الكمالات النفسية أو الإنسانية. لذلك نجد أن الإنسان بغريزته يسعى دائما حيال كل الأطروحات وكل الرؤى الفكرية أو الدينية التي تبحث عن كماله وتنقذه لأن يكون من أرقى مستويات الإنسان أو أرقى مستويات الحياة الكريمة. ولذلك تجد أن كل الديانات، وقلت أنها حتى الديانات الوضعية، الأطاريح الوضعية، الرؤى الثقافية الفكرية دائما تبحث إلى أن يكون الإنسان أو تعد الإنسان إلى أن يكون هو المنتمي لها، المنتمي لها، الذي يدخل ضمن تكتلها وضمن كينونتها وضمن وجودها وضمن جماعتها، تعده بأن يكون هو الإنسان الكامل. أو تعده باليوم الذي يرفع عنه الظلم أو الحصول على الحقوق أو الحصول على الوضع الكريم، الوضع الأفضل. ولذلك نجد تعددت التسميات في الحصول على هذا الإنسان الكامل الذي سينقذ الإنسان في يوم ما. لذلك أطلقت عليه بالموعود، وأطلقت عليه بالمنتظر، وأطلقت عليه بالمؤمل، وأطلقت عليه بالمنقذ. إذن كلما تدافعت المفاهيم الإنسانية في الديانات الوضعية أو الديانة السماوية أو إلى آخره تعددت معها هذه العناوين. إذن العناوين وإن كانت متعددة إلا أنها تسعى إلى مفهوم واحد، هو الحصول على الإنسان الكامل. لذلك أنا أجد يعني من خلال متابعتي للأفكار الوضعية أو الديانات الوضعية أيضا هي أيضا تسعى إلى إيجاد في مخيلتها، في مخيلة أتباعها، وجود دائما الإنسان الكامل، دائما وجود أو السعي إلى المنقذ،
نعم،
إلى الموعود. بمعنى أن هذه الديانات أو أن هذه الحركات الإنسانية كل حركتها باتجاه التكامل، لكن هذا التكامل يقوده إنسان،
نعم،
وقيادة هذا الإنسان لابد أن يكون هو الإنسان الكامل في مخيلة هذه الأطروحة.
نعم.
لكن لعل أكثر الأطروحات الإنسانية أو الفكرية أو الدينية الوضعية أخفقت في ترويج أو في تصوير أو في انعكاس صورة هذا الإنسان الكامل أو هيكلية هذا الإنسان الكامل، لكن التي حاولت أن تؤطر حقيقة هذا الإنسان الكامل هي الديانات السماوية. وأفضل الديانات السماوية بالتأكيد نضجت حركة المشروع الإصلاحي اللي هو في الرسالة الإسلامية، ولذلك نجد أن المنقذ في المفهوم الإنساني الإسلامي غير المنقذ في المفهوم التوراتي أو الإنجيلي أو المفاهيم الأخرى، لكن كلها تتفق على أن تبحث عن المنقذ وأن تبحث عن المنتظر.
نعم. إذن سماحة السيد، ومن خلال أيضا ما تفضلتم به نلاحظ به من خلال المسيرة التي تفضلتم بها من خلال ثقافات الشعوب والديانات المختلفة، إذا رجعنا إلى القرآن الكريم نجد أن القدرة الإلهية شاءت أن تضع إزاء كل حق باطل بالقوة والاستطالة، فهل أن فكرة الموعود والمؤمل والمنقذ هي سنة تاريخية حتمية بحسب طبيعة السنن الإلهية؟
بالتأكيد كما تفضلتم أن القرآن سعى إلى إيجاد وتوضيح هذه المعاني، يعني لا بد أن يكون هناك مع النور ظلمة، ومع الحق باطل، ومع كما يقال مع الأسود أبيض، لابد أن يكون هناك حتى يستبين لنا هذا الأبيض ويستبين لنا هذا النور من خلال الظلمة ويستبين لنا هذا الحق من خلال الباطل. إذن هذه سنة إنسانية وهي سنة تاريخية كذلك، بمعنى تاريخية حتى نوضح يعني بمفهوم أوضح وبمفهوم أجلى، أنها سنة تاريخية لكون أنها معاصرة للخط الإنساني. لذلك هذا الخط الإنساني يسعى إلى أن تكون هناك مقابلة، بل هي يعني طبيعة الحياة الإنسانية، طبيعة الحياة الإنسانية أن يكون هناك باطل مع وجود الحق، وأن تكون هناك مظلومية مع وجود أو حقوق يعني مظلوم مع وجود ظالم. إذن هناك لابد أن يكون منقذ ومصلح مع وجود ما يفسد الحياة الإنسانية، ما يفسد كمال الإنسان. ولذلك القرآن الكريم نعم أكد على أن الإصلاح هو الهدف الحقيقي لوجود الإنسان، يعني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه العبادة هو يعني يريد أن يبين القرآن الكريم أن هدف الإنسان هو الكمال، والكمال معناه العبادة، يعني لا يصل الإنسان إلى الكمال إلا بعبادة الله تعالى، إلا بمعرفة الله تعالى. إذن لابد أن تكون هناك مفاهيم واضحة وتجليات واضحة في إيجاد هذا المصلح وفي إيجاد مفهوم هذا المنقذ وفي إيجاد مفهوم هذه الرؤية، يعني الرؤية الإصلاحية التي يطرحها القرآن الكريم هي رؤية ناضجة والكاملة التي تنساق من خلالها الفطرة الإنسانية وينساق من خلالها الفهم الإنساني كذلك.
نعم. إذن أيضا ومن خلال أيضا ما تفضلتم به فإن التجسيد المذكور أدى في نفس الوقت إلى مواقف سلبية تجاه فكرة المهدي نفسها لدى عدد من الناس الذين صعب عليهم أن يتصوروا هذه الفكرة. السؤال هنا سماحة السيد، كيف يمكن لنا أن نحول هذه المواقف السلبية إلى مواقف إيجابية تؤمن بفكرة المهدي وتؤمن بفكرة الموعود وتؤمن بفكرة المؤمل الذي جاءت به الديانات السماوية المختلفة؟
بالتأكيد أن كل فكرة حتى لو تكون يعني فكرة، أي فكرة ثقافية أو إنسانية هي فكرة طموحة، دائما يعني المسعى أن يكون طموحا بغض النظر عن أحقية هذه الفكرة أو بطلان هذه الفكرة. لذلك نجد أن أهل الباطل حاولوا أن يسعوا إلى تجسيد أطروحاتهم بأنها هي الأطروح الناضجة والأطروح الرشيدة من خلال تجسيد وجود المصلح ووجود القائد. لذلك تجد أن هناك اضطراب في هذه المفاهيم على الخط الإنساني، يعني على الخط الإنساني يحاول القائد دائما، يحاول القائد لأي فكرة سواء كانت فكرة حق أم فكرة باطل، دائما يحاول أن ينضج مسألة الإنقاذ، مسألة الإصلاح. ولذلك يدعي هذا الباطل أو هذا الرائد لفكرة الباطل أو فكرة الفساد دائما يدعي هو المصلح، ودائما يدعي أنه هو المؤمل لإنقاذ أم ولإنقاذ مجموعة ولإنقاذ منتمين له. ولذلك نجد أن هذه الفكرة دخلت في حقيقة في منعطفات سلبية كثيرة للأسف الشديد، وهذه ممكن يعني مسألة طبيعية، لأنها طالما هي يعني حلم الإنسان وطالما هو هدف الإنسان، إذن لابد أن تؤطر هذه الفكرة سواء على المستوى يعني على المفهوم السلبي أو على مفهوم غير الحق، دائما تؤطر بإطار إصلاحي. لذلك نجد أن أكثر الحركات التاريخية نجد أنها كانت ترفع شعارات إصلاح، يعني حتى أصحاب الثورات الباطلة أو الثورات المنحرفة أو الحركات المنحرفة ترفع هي شعارات إصلاح، لا يمكن أن ترفع في يوم من الأيام شعارات باطلة. هذه الشعارات الإصلاحية لابد أن يقودها قائد منقذ وقائد مصلح، ولذلك يتجسد هذا القائد المنقذ أو المصلح أو المؤمل أو الموعود في فكرة أو في نظر هذه الفكرة أو في مخيلة هذه الفكرة بشخص معين.
سيدنا، كنا قبل الفاصل تكلمنا عن مواقف المواقف السلبية والمواقف الإيجابية اتجاه يعني قضية الإمام المهدي، فإذا كان لديكم إضافة.
لذلك قلت أنه أي الحركات الإصلاحية التي تدعي هي بالإصلاح ترفع شعار الإصلاح، ويعني حقيقة تقنن هذا الشعار. ولذلك نجد أن فكرة المنقذ أو المصلح أو الإمام المهدي عليه السلام هذه كانت موجودة في يعني في ذهنية الحاكم، في ذهنية الحاكم السياسي، وأقصد بالحاكم السياسي هو الحاكم الذي تلا المفهوم، مفهوم المهدوي الذي أكده النبي صلى الله عليه وآله. نجد أن الحاكم الأموي الحقيقة روج لهذه الفكرة، بالرغم من أن هناك اعتراضات وهناك عراقيل لانتشار هذه الفكرة، إلا أنها كانت تروج على مفهوم على أساس مفهوم سياسي.
سيدنا، قبل أن يعني نأتي إلى هذا المقطع التاريخي للخلافة الأموية والعباسية وما تلاها، بودي أن أرجع معك إلى يعني البدايات الأولى للتاريخ وثقافة الأمم السالفة. أننا يعني نطالع ومنذ الأيام السالفة قصة ظهور مصلح آخر الزمان، هذه القاعدة، أصل هذه القاعدة، هل لنا بمعرفة واقعية هذه القاعدة؟ يعني كيف نمت، كيف تجذرت في نفوسي، في دياناتي، في ثقافات تلك الشعوب؟
الواقع أن قلت أن الفطرة الإنسانية تستدعي وجود والبحث عن المصلح، ومنذ انطلاقة أولى الصراعات الإنسانية بدأت الفكرة في إيجاد من ينقذ هذا المظلوم. يعني حينما تريد أن تتابع وترجع إلى الوراء أكثر من ذلك، نجد أن أول صراع كان بين قابيل وهابيل. هذا الصراع كان حقيقة ملحمة من وجود مظلوم ووجود ظالم، وجود مقتول ووجود قاتل، وجود مغتصب للحقوق ووجود أيضا معتدى عليه، وهكذا. إذن هذه الملحمة القرآنية التي أكدها القرآن الكريم في مواقع عدة وهي مواضع عدة حقيقة أكدها ليشير إلى أن الفكرة الأولى لمسألة المنقذ هي فكرة إنسانية بدأت منذ آدم عليه السلام في ملحمة قابيل وهابيل، حينما قتلها قابيل هابيل واعتدى عليه واغتصب حقوقه وتجاوز كل القيم الإنسانية، نعم، وتجاوز كل القيم الشرعية أيضا، يعني ولم يعترف بآدم ولم يعترف بولاية آدم ولم يعترف بحجية آدم عليه السلام ولم يعترف بأبوة آدم كذلك، ولذلك اعتدى على هابيل وقتله كما هو معروف. والقرآن يهتم بنقل ملامح هذه القصة وهذه الملحمة الإنسانية المروعة حقيقة، لأنها هي أول ملحمة فيها من المظلومية، الصراع بين الحق والباطل، يرويها القرآن الكريم. نجد أن هناك يبرز أيضا يعني شخصية المظلوم اللي هو هابيل، وشخصية الظالم واللي هو القابيل القاتل، وشخصية المصلح في وسط هذا النزاع وفي احتدام هذا الصراع هو آدم عليه السلام. آدم الذي أراد أن ينقذ الموقف ووبخ قابيل وعنف قابيل، وأيضا يعني لم يرتضي ما فعله قابيل وأراد أن ينتصر بهابيل، فانتصر بوجود الوصي اللي هو شيث كما تنقل الروايات وتؤكد الروايات كلها، يعني الروايات الإسلامية. إذن هناك فكرة المصلح وفكرة المنقذ، يعني تجد أن هذا الصراع الذي بين قابيل وهابيل تهتز له النفس الإنسانية، ثم تبحث هي أيضا النفس الإنسانية، يعني القارئ للقرآن الكريم، القارئ لهذه الملحمة، القارئ لهذه الرواية والقصة القرآنية الرائعة، الملحمة القرآنية الرائعة الذي أكده القرآن الكريم، تبحث النفس الإنسانية عن وجود المصلح، يعني تجد أن النفس الإنسانية تتجه باتجاه البحث عن المصلح والبحث عن المنقذ لهذا المظلوم.
إذن سماحة السيد، يعني ولما تفضلتم به أيضا، هل لنا بمعرفة هذا الإطار وهذا الاتجاه، اتجاه ثقافة المصلح، اتجاه ثقافة الظالم وثقافة المظلوم، يعني ثقافة المظلوم ضد ثقافة الظالم، ما هي الصور التي يمكن أن نتلمسها في الديانات والشرائع السالفة؟
أيضا كذلك، نعم، إذا أردنا أن نتابع هذه الملاحم الإنسانية في الديانات السابقة وفي الديانات اللاحقة أيضا، نجد أن هناك حالة تأكيد واطمئنان تبعثها الديانات السماوية، يعني رسائل اطمئنان نعبر عنها أفضل، رسائل اطمئنان للنوع الإنساني بأن النوع الإنساني محفوظ، بأن الحق الإنساني محفوظ، بأن الحقوق، يعني بأن المظلوم هو محفوظ في ذمة المصلح، دائما المظلوم في ذمة المصلح، في ذمة حركة الإصلاح، في ذمة حركة المنقذ. ولذلك نجد أن الديانات السماوية السابقة أكدت معنى هذا المنقذ ومعنى هذا الإصلاح ومعنى هذا التوجه. نجد أن التوراة تكفلت وتعهدت بإيجاد مثل هذه النظرية، يعني نظرية المصلح ونظرية المنقذ. الإنجيل كذلك، الأناجيل كلها، يعني حتى الأناجيل المتعددة أيضا تعهدت بطرح هذه الشخصية. الديانات الأخرى البوذية والهندوسية، أنا بإمكان أن يعني أتحدث أو أشير إلى بعض النصوص التي ممكن أن نقرأها بتمعن، كما ورد في المزمور اللي هو طبعا العفو في توراة كتاب زكريا الباب 13 الفقر 8 طبعا يقول هذا النص نص ديني ومترجم طبعا إلى العربية بعد ترجمات متعددة ثم يصل إلى الترجمة العربية الأخيرة. يقول يا ابن الإنسان قل للروح هكذا قال السيد الرب هلم أيها الروح من الرياح الأربع وهب في هؤلاء المقتولين فبيحوا فيحيوا هؤلاء المقتولين فيحيوا فعاشوا وقاموا على أقدامهم جيشا عظيما جدا جدا وقل لهم هكذا قال السيد الرب ها أنا ذا أفتح قبوركم وأصعدكم من قبوركم يا شعبي وآتي بكم إلى أرض إسرائيل. طبعا تجد أن الرمزية واضحة هذه الرمزية في كل النصوص الدينية في كل النصوص الدينية نجد الرمزية حتى التراث الإسلامي الأدبيات الإسلامية اللي تبحث عن المنقذ والمصلح أيضا هناك الرمزية واضحة تعميق مسألة الرمزية ولعلنا إن شاء الله في حلقات أخرى نشير إلى أسباب هذه الرمزية. هذا نص نص آخر يقول ويكون في كل أرض يقول الرب إن ثلثين منها ينقرضان. لاحظوا الفكرة فكرة المنقذ التي ستأتي وتتفق مع الفكرة الإسلامية أيضا. ويكون في كل أرض يقول الرب إن ثلثين منها ينقرضان ويهلكان والثلث يبقى عليه منها. يعني هناك تقاتل وهناك مظلوم وهناك تشتيت وتنكيل وتطريد وقتل إلى آخره ثم يبقى الثلث الأخير اللي احنا أيضا عندنا نصوص تؤكد نصوص إسلامية تؤكد هذا المعنى. أيضا طبعا هذا طبعا في التوراة في التوراة كثيرة نصوص كثيرة لكن هو هذا نموذج منها أنا اختارت حتى يعني أستغل الوقت لأعطي أيضا مجالا للديانات الأخرى البوذية والهندوسية كذلك. هناك نص أيضا في الإنجيل وهذا طبعا طبعا تسمى مكاشفات يوحنا الباب 12 الفقرة 1-6 سنقرأ الفقرة يعني الآية. يقول وظهر آية عظيمة. لاحظوا هذا التصوير الرائع يعني حقيقة وواضح أيضا الرمزية قليلة فيه ولكنه نجد أن هكذا التصوير. يقول وظهر آية عظيمة في السماء امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها وعلى رأسها أكليل من 12 كوكبا وهي حبلى تصرخ متمخضة ومتوجعة لتلد. لاحظوا هذه المرأة التي عليها أكليل 12 أكليل من 12 كوكب وهي أيضا حبلى وتصرخ متمخضة ومتوجعة لتلد وظهرت آية أخرى في السماء هو ذا تنين عظيم أحمر له 7 رؤوس وعشر قرون وعلى رؤوسه 7 تيجان. طبعا التنين دليل على رمزية للظالم رمزية إلى الذي يريد أن يفترس هذه المرأة. طبعا وسأوضح من هي المرأة المقصود في ذلك. وذنبه يجر 3 نجوم السماء فطرحها إلى الأرض والتنين وقف أمام المرأة العتيدة القوية العتيدة أن تلد حتى يبتلع ولدها متى ولدت فولدت ابنا ذكرا عتيدا أن يرعى جميع الأمم بعصا من حديد واختطف ولدها إلى الله وإلى عرشه والمرأة هربت إلى البرية حيث لها موضع معد من الله لكي يعولها هناك 1260 يوما. طبعا نجد أن هذه المرأة هي الزهراء عليه السلام فاطمة الزهراء يحيطها 12 كوكب، و12 كوكب هم أئمة أهل البيت عليهم السلام، لكن هي أيضا متمخضة حتى تلد، يعني دائما هي تفكر أو تسعى أنها كيف تلد وكيف تضع هذا المولود سالما.
هذه الرمزية التي تشير كما تفضلت إلى الزهراء، يعني هل كان لها جذور ضمن تلك البشارات وضمن تلك الآيات الإنجيلية أو؟
نعم بالتأكيد، لأنه هناك آيات أيضا، يعني هناك آيات إنجيلية فقرات تشير إلى هذه المرأة، لكن هذه أوضح الفقرات. نعم. هذه أوضح الفقرات اللي تصور يعني هذه المرأة.
المقصود يعني سيدنا، المقصود هل أن هذه الفقرة التي جاءت برمزية للزهراء سلام الله تعالى عليها واثني عشر من ذريتها سلام الله تعالى عليهم، هل أشارت صراحة إلى هؤلاء الذين نعتقد نحن بإمامتهم؟
هي لم تشر طبعا، كما تعلمون أن هناك عندنا روايات كثيرة. نعم. ولعلي أشير في وقت لاحق إن شاء الله إلى أن علماء اليهود وعلماء النصارى أخذوا يسعون إلى معرفة هذه الشخصيات، لأنهم موعودون بأن هناك خاتم الأنبياء لابد أن يكون له أوصياء، وهؤلاء الأوصياء مسمون بأسمائهم في التوراة. نعم. ولذلك نجد أن شخصيات يهودية منها نعثل، ذلك الرجل اليهودي الذي سأل النبي صلى الله عليه وآله عن أسماء أوصيائه، فلما أعدهم من علي عليه السلام إلى المهدي عجل الله فرجه الشريف قال نعم هم موجودون عندنا في التوراة، طبعا التوراة التي يحتفظ بها مثل هؤلاء
الصحيحة غير المحرفة
التي تؤكد الروايات أن الإمام المهدي عليه السلام سيتلو هذه التوراة وسيؤمن به جميع علماء اليهود، ويعلمون أن هذه التوراة الصحيحة غير المحرفة كذلك. طبعا هذا أيضا من العلماء.
عفوا سيدنا، كنا قبل الفاصل ذكرنا وكما تفضلتم أن هناك رمزية ودلالة جاءت في الأناجيل وجاءت في الكتب القديمة تشير إلى أهل البيت سلام الله تعالى عليهم تلميحا أو تصريحا، إذا كان لديكم شيئا آخر فنحن
شكرا. طبعا هذه النصوص ترجمها أحد علماء النصارى.
نعم.
وكان راهبا وأسلم وكان يعني مسلما أيضا من العلماء الذي كتب في هذا المضمار كتبا كثيرة يسمى فخر الإسلام الذي ترجم من العبرية يعني إلى الفارسية ثم ترجمت إلى العربية. طبعا هو يشير أيضا إلى هذه النصوص ويقول المراد بالمرأة التي تظهر في السماء هي الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليه السلام، والمراد من الشمس المشرقة هي شمس النبوة والوجود النوري المقدس أو الوجود النبوي المقدس، والقمر أمير المؤمنين عليه السلام والتاج الذي على الرأس تاج الكرامة، والمراد بالاثني عشر كوكبا حيث التاج منهم الأئمة الاثني عشر عليهم السلام ويستسلم.
يعني هذه الإشارة الصريحة يعني هل هي رأي الكاتب أو رأي صاحب التوراة أو ما جاءت به التوراة نفسها أو الإنجيل؟
طبعا هذا الراهب حينما يترجم هذه أو يفسر هذه النصوص يفسرها على أساس منطلقات إنجيلية أيضا.
نعم.
يعني لديه أيضا قرائن تشير إلى أن هذه المرأة العتيدة هي المقصود منها فاطمة الزهراء عليه السلام، وهو يؤكد ذلك لوجود نصوص أخرى طبعا يستدل بها.
رمزية المرأة العتيدة والتنين، يعني ماذا توحي هذه الرمزية التنين والمرأة العتيدة؟ إلى ماذا أرادت أن تشير هذه الآيات أو هذه الروايات في الأناجيل أو الكتب القديمة؟
طبعا حينما تشير إلى المرأة العتيدة يعني المرأة القوية، المرأة الحق، المرأة التي تأخذ قوتها من الله تعالى، قدرتها من الله تعالى، تمثل هذا العنوان، عنوان الحق، هي الزهراء عليه السلام. وفي المقابل أيضا هناك تكون يعني خط من الظلم، خط من المطاردة اللي هو يتزعمه الدجال. والدجال طبعا الروايات موجودة عندنا، روايات من السنة والشيعة تشير إلى شخصية الدجال، وإن اختلفوا في هذه الشخصية هل هو عنوان لكل ظلم ولكل قوة وتسلط وتجبر، أو هو إنسان كما تشير إليه الروايات. طبعا يختلفوا هنا بينهم العلماء والمحققون يتنازعون في معنى هذا الدجال، هل هو عنوان أو هو شخص. التنين يقصد به هذا الدجال الذي سيطارد عنوان المرأة، الخط الذي يمثل الزهراء عليه السلام. ولذلك هناك حالة الصراع، يعني يريد يصور أن يكون هناك صراع بين هذه المرأة اللي تمثل الإسلام الحقيقي، الإسلام المحمدي، وبين الدجال الذي يمثله الخط الآخر، الخط المخالف للسيدة الزهراء عليه السلام، الخط المخالف لأهل البيت عليهم السلام. وأعتقد أن هذا النص جدا واضح، يعني هذا النص يحكي التاريخ بما يحمل من صراع ومن يعني مماحكات فيما بين خطين مختلفين. هذين الخطين مثلا منهجان حقيقة مختلفان. طبعا أيضا يهتم الإنجيل أيضا في علامات ظهور هذا السيد العتيد الذي يمثل عنه السيد العتيد. يقول: وتكون زلازل في أماكن، وتكون مجاعات في واضطرابات، هذا مبتدأ أوجاع زه. طبعا زه تعني، يقول تعني الولادة، يعني بداية الولادة، بداية المخاض للأطروحة الإلهية، الأطروحة المهدوية. ستكون هناك أوجاع، ستكون هناك مطاردات، ستكون هناك ظلم، يعني يشتد الظلم، تشتد الاضطرابات، ثم بعد ذلك تلد هذه المرأة هذا النموذج الكامل. هذا ما يتعلق في مسألة الإنجيل. أيضا بودي أن أشير إلى إنجيل لوقا، أيضا تحدث عن علامات الظهور: وتكون علامة في الشمس والقمر والنجوم، وعلى الأرض كرب أمم بحيرة، البحر والأمواج تضج، والناس يغشى عليهم من خوف وانتظار ما يأتي على المسكونة على الأرض، لأن قوات السماء تتزعزع، وحينئذ يبصرون ابن الإنسان آتيا في سحابة بقوة ومجد كثير. طبعا هذه هي الروايات التي تتفق أيضا مع الرؤية الإسلامية، أنه يأتي هو وأصحابه، أو يأتي أصحابه على صحابه، على السحاب، يأتون على السحاب. وأيضا هي تشير إلى أنه يأتي هو على السحاب، يعني هو وأصحابه أو هو وحده، هكذا تشير هذه النصوص إنجيل لوقا. طبعا خروج الدجال أيضا تشير إليها في رسالة يوحنا، يشير يقول: أيها الأولاد، هي الساعة الأخيرة، وكما سمعتم أن ضد المسيح يأتي، قد صار الآن أضداد للمسيح كثيرون. لاحظوا، من هنا نعلم أنها الساعة الأخيرة. من هو الكذاب إلا الذي ينكر أن يسوع هو المسيح؟ هذا هو ضد المسيح الذي ينكر الأب والابن. حالة الكفر وحالة الشرك الذي يكون عند ذلك، يكون هناك نكران لهذه الرسالة ونكران لهذه الأطروحة المهدوية. أيضا بشارات بوذا أيضا هناك، قلت أن الديانات السماوية تعهدت وتكفلت، كذلك الديانات الوضعية أيضا. إذا قلنا أن بوذا أيضا ديانة وضعية، وإن كان يدعي البعض أنها ديانة سماوية أو جزء من الديانات السماوية، لذلك نجد في بشارات بوذا يقول، يشير إلى حالة سيمر بها العالم، يقول أن الزعماء يكونون زعماء، أو الزعماء ظلمة عديمي الرحمة، والرعية إلى عدم الطاعة والنفرة وعدم الإنصاف، وطبعا هذه الرمزية أقل من سابقتها في الإنجيل، ويجتهد الجميع إلى خراب نظام الدنيا ونشر الكفر والجحود في تمام العالم، حينها ستظهر يد الحق ويظهر خليفة ممطى. طبعا خليفة ممطى، ممطى هو يعني رمز للنبي صلى الله عليه وآله محمد، ويظهر خليفة ممطى فيسيطر على مشرق الدنيا ومغربها ويقود الناس إلى طريق الخير، وهو لا يقبل إلا بالحق والعدل فقط.
رمزية عفوا سيدنا، رمزية العدل ورمزية الـ يعني الـ الطريق الصحيح نراها واضحة في كل تلك الآيات وهذه الكتب القديمة. يعني الكتب هذه التي تناولت تلك الفكرة، هل جسدتها واقعا ملموسا ضمن دياناتها وثقافاتها؟
قلت أن الديانات هي طموحة دائما، الديانات السماوية والديانات الأخرى يعني الوضعية هي طموحة بوجود وتأصيل فكرة المصلح، بغض النظر عن كونها أنها تستطيع أن تجسد هذا المصلح أو لا. طبعا الديانات السماوية تبشر بوجود المصلح، لكن هذا المصلح ستتفق مع، لذلك تجد أن النصوص الإنجيلية والتوراتية تتفق مع النصوص الإسلامية، بمعنى أن هذه النصوص تسعى إلى إيجاد وإلى يعني ترسيم المصلح الإسلامي، المصلح المهدوي، وهو الإمام المهدي. أما الديانات الأخرى البوذية وغيرها هي تسعى لوجود الإنسان الكامل، لكن الإنسان الكامل لعلها تشير إلى بوذا أو لعلها تشير إلى شخص آخر، وإن كان هي صريحة في خليفة محمد. إذن تحاول هذه الديانات السماوية أو الديانات الوضعية كذلك إلى إيجاد النموذج الإصلاحي، بغض النظر عن وجود أو يعني البحث عنه، البحث عنه نظريا، لكن البحث عنه عمليا وواقعيا لم توفق هذه الديانات ولم تسعى هذه الديانات إلى إيجاده.
نعم. إذن سيدنا، ولما تفضلتم به أيضا ومن خلال تلك الورقات التي أراها بين أيديكم، ذكرتم أن هناك بشارات صريحة وضمنية في عدد هؤلاء المنقذين أو عدد هؤلاء الخلفاء الذين سيأتون من تلك المرأة العتيدة أو الامتداد لتلك المرأة العتيدة. يعني هل أن فكرة الإمامة إذن يعني أقرت، عرفت من قبل هذه الديانات والكتب القديمة؟
أنا أعتقد أن أكثر من دخل الإسلام من علماء اليهود والنصارى أيضا إنما دخلوا من خلال هذه الفكرة، يعني من خلال تأكيد وتأصيل هذه القضية، حينما يأتون ليسألوا النبي صلى الله عليه وآله عن أوصيائه ويعد لهم الأوصياء يؤمنون فورا، يقولون نعم هذا ما هو موجود عندنا في التوراة أو هذا ما هو موجود عندنا في الإنجيل. بمعنى أن مسألة الوصاية ومسألة الإمامة هي فكرة مؤصلة في الديانات السماوية السابقة، وأعتقد ومن المؤكد أن هؤلاء لو لم يجدوا ما عند النبي صلى الله عليه وآله من هذه الأسماء ومن هذه من هؤلاء الأوصياء لا يمكن أن يقتنعوا أبدا، ولا يمكن أن يدخلوا إلى هذا الدين الجديد بسهولة واضحة. ولذلك نجد أن أحد اليهود وهو من العلماء المعروفين هو نعثل، يسمى بنعثل، ولنعثل قصة للأسف الشديد التاريخ الإسلامي ظلم هذه الشخصية لأنه كان من الشهداء. حينما سمع بأسماء الأوصياء يعدهم النبي صلى الله عليه وآله، أولهم علي عليه السلام وآخرهم النبي صلى الله عليه وآله، هذا ما يذكره القندوزي في ينابيع المودة وهو من علماء الشافعية أيضا يذكر هذه القصة، فلما سمع نعثل بذلك أسلم وآمن على يد النبي صلى الله عليه وآله وتمنى الشهادة، ثم هو قبل أن يستشهد أوصى بأن تكون كل أمواله إلى النبي صلى الله عليه وآله، مما يعني أن هناك حالة تجذير في مسألة الإمامة ومسألة الوصايا في كل الديانات السماوية. ولذلك نجد أن هي الباب القصير أو الطريق القصير الذي دخل به علماء التوراة اليهودية وعلماء النصارى إلى الإسلام. إذن مسألة الإمامة ومسألة الولاية ومسألة الخلافة متأصلة ومتجذرة في أذهان هؤلاء وفي دياناتهم كذلك.
أحسنتم سيدنا. إذن سنتواصل معكم ولكن في حلقات أخرى لنتعرف على حقيقة الإمامة وحقيقة الولاية وإلى ذلك من الأبحاث. شكرا جزيلا لكم على ما تفضلتم به من معلومات قيمة عن هذا الموضوع.
شكرا لكم.
كذلك أحبتي المشاهدين أشكركم شكرا جزيلا على متابعتكم إيانا. إلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.